السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن شروط الصلاة، وقلنا أن شروط الصلاة 9 شروط، منها الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة، دخول الوقت، ستر العورة. دي 6 شروط تكلمنا فيها في المرة السابقة، والسابع برضو ذكرناه، وهو اجتناب النجاسة للبدن والثوب والبقع. طبعا اجتناب النجاسة بحسب الاستطاعة، لو كان محبوسا في مكان نجس فليس أمامه إلا أن يصلي في هذا المكان، ولكن لا يسجد على النجاسة. قال لنا إن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا، صحت صلاته. ليه؟ لأنه ليس بحامل النجاسة ولا مصل عليه. يبقى هنا إذا كان حامل النجاسة كأن تكون على ثوبه تبطل الصلاة. إذا كان في عازل بينه وبين النجاسة كأنه يصلي على بقع، البقع الأرض فيها نجاسة ولكن فارش فوقها حصيرة، فبينه وبين النجاسة عازل، وهنا تصح الصلاة. زيك يقول إن مس ثوبه ثوبا نجيسا، الثوب الذي يلبسه طاهر، لكن هذا الثوب الهوى طيره لمس ثوب آخر نجسا، فهنا المهم أن يكون هذا الذي لمسه ليست نجاسته نجاسة طرية تلصق في الثوب يتنجس ثوبه أيضا، ولكن لا، قد تكون نجاسة يابسة ناشفة ما بتنتقلش لثوبه، يبقى على ذلك تصح صلاته لأن ما زال الثوب بتاعه ثوبا طاهرا نقيا. إذا مس ثوبه حائطا لم يستند إلى هذا الحائط، يعني مش محتاج أن يستند عليه، ما هوش مريض مسنود على الحيطة النجسة، لا، ولكن ثوبه مسه ولم يستند عليه حيث أنه لا تنتقل النجاسة إلى ثوبه أيضا تصح. إذا صلى على طاهر طرفه متنجس، يبقى هنا المكان اللي انت هتصلي عليه على قدر سجودك هذا كله طاهر، ولكن الطرف في النهاية هنا ولا هنا، بال عليه صبي ولا صبية، هنا أيضا الصلاة صحيحة لأنك لا تباشر النجاسة بالسجود ونحوه. يقول صحت صلاته وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، يعني تبطل الصلاة لو إنه نزلت على ثوبه أو على محل الذي سيصلي عليه بغير عذر ولم يقدر على إزالتها في الحال. الإزالة في الحال احنا بنقول إنه الوقت اليسير حكم النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها، فإذا كان الوقت وقتا يسيرا سقطت عليه نجاسة فخلع الثوب وأكمل صلاته، خلاص الصلاة صحيحة طالما أنه مستتر البدن بباقي الثياب. لكن إذا عجز عن إزالتها، إنه الثوب غرق وعلى ما يخلع الثوب سيتعرى، يبقى هنا يخرج من الصلاة، بطلت صلاته هذه، ويعيد يلبس ثوبا طاهرا يزيل النجاسة ويصلي ثانيا. نسيها ثم علم، يعني كأن الثوب جت عليه نجاسة وبعدين نسي هذه النجاسة ودخل في الصلاة، وبعد ما صلى تذكر أن الثوب بتاعه كان عليه نجاسة. فرق بين أن يتذكر وهو في الصلاة يلزمه حالا أن يزيلها، لا، ده إذا أزالها حالا سينكشف وتبدو عورته يبقى بطلت الصلاة. يبقى هنا فرق بين أنه لابس جاكيت مثلا ودخل الصلاة، وهذا الجاكيت كان عليه دم مثلا نسيه ودخل في الصلاة، وهو في الصلاة تذكر أن الجاكيت ده عليه دم راح خالعه، من يبقى خلاص لا شيء، يكمل الصلاة. ولنفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله جبريل وأخبره أن في نعليه أذى عليه الصلاة والسلام، فخلع النعلين وهو في الصلاة ولم يعد الصلاة وإنما أكملها. لكن إذا كان الثوب الذي يلبسه أفطان لبسه وليس تحته شيء، وبعدين تذكر أن الأفطان ده عليه دم، لو خلع الأفطان انكشفت عورته، يبقى على ذلك بطلت هذه الصلاة. ده طالما أنه يقدر يخرج من الصلاة ويغسل الثوب، أو يخرج من الصلاة ويلبس ثوبا آخر، يبقى يلزمه أنه يصنع ذلك. لكن إذا كان أنه ما فيش إلا هذا الثوب، وهو في مكان ليس فيه إلا هذا الثوب، هل يكمل الصلاة وهو على ذلك، ولا أنه ينزع الثوب ويصلي عاريا؟ هنا الأكثر من أهل العلم يقولون أنه يصلي عاريا ولا يلبس ثوبا نجسا يصلي فيه. وفرقوا بين الثوب الحرير يلبسه الإنسان أنه ستر عورته بالثوب الحرير وأنه طاهر، وأن هذا الثوب الآخر نجس وقد أمر الله عز وجل بتطهير الثياب. وفرق بين ثوب النجس، هذا يختص بالصلاة، من خصائص الصلاة أنه لا يكون الثوب نجسا، وقد يكون في غير الصلاة نجسا ولا شيء عليه، إنسان شغلته بيشتغل في الدم، يذبح فراخ، بيذبح في سلخانة أو كده، فالثوب بتاعه عليه دم، مش هقوله لا أنه حرام عليك هذا، هذه شغلته. لكن حنيجي في وقت الصلاة نقول أنه إزالة النجاسة تتعلق بالصلاة، من خصوصيات الصلاة غير الثوب الحرير. الثوب الحرير حرام في الصلاة وفي غير الصلاة، فحرمته أعم، حرمته ليس متعلقا بخصوصية الصلاة. ولذلك لما جم على ثوب النجس قالوا يخلعه، يخلع الثوب النجس ويصلي عاريا. جم على ثوب الحرير قالوا لا، يصلي في الثوب الحرير. طب تفرق ايه؟ الثوب هذا نجس، ومن خصوصيات الصلاة الطهارة، فهذا سيصلي في ثوب فيه نجاس وتبطل صلاته بها. الآخر الحرير ممنوع منه في الصلاة وفي غير الصلاة، لأنه الثوب الحرير دليل كبر الإنسان الذي يلبسه ويتحلى به، والشريعة حرمت على الرجال أن يلبسوا الحرير في الصلاة وفي غير الصلاة. فلما كان التحريم عاما ليس من خصوصيات الصلاة، قالوا إنه مع العذر يصلي فيه، لأنه لا، ما دي ما فيش في حديث ولا آية إنه ما تصليش في الثوب الحرير، لا، ده هنا منع الرجال بالعموم من لبس الثوب الحرير. قال فما كان مختصا بالصلاة بهذا يتعلق النهي بذاته، فإذا دخل في الصلاة فيه تبطل الصلاة بسببه، لأنه من خصوصيات الصلاة، قد قال الله عز وجل وثيابك فطهر. أما الثوب الحرير فهو ممنوع في الصلاة وفي غير الصلاة، ليس لخصوصية للصلاة، ولكن للكبر الذي يكون في لبس الحرير. هنا يعني قد يقال في أمر الثوب النجس، إذا كان الإنسان لا يجد سوى وكانت النجاسة نجاسة قليلة أو ليست كثيرة، إنه معذور، ما فيه ثوب غيره ويصلي فيه، باعتبار الرجل الذي كان يحرس المسلمين وينظر، كان ربيع على أعدائهم، يتجسس على أعداء المسلمين، الليل كان حارسا للمسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش، أمره أن يحرسنا هذه الليلة، قال من يحرسنا هذه الليلة يكون معي في الجنة. قام اثنان من الصحابة وطلعوا فوق جبل يحرسان، أحدهما قام يصلي فالكفار ورآه رجل من الكفار فرماه برمح أو رماه بسهم، السهم دخل في بدنه، نزع السهم وأكمل صلاته. نزع السهم ضروري حيكون جاب دم، هيجيب إيه يعني لما يكون السهم دخل في هذا الإنسان، مرة واثنين وثلاثة والآخر كمل الصلاة. فصاحبه وجده على هذا الحال، طيب ليه ما صحتنيش من أول مرة؟ قال كنت في السورة فكرهت أن أقطعها. خلينا هنا مع اللي في الكتاب يقول لنا تبطل الصلاة إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة، أو نسيها ثم علم، والراجح في أنه نسيها ثم علم أنه صلاة صحيحة، وقت ما علم ينزع الثوب هذا اللي في نجاسة أو النعل اللي في نجاسة إن كان باستطاعته ذلك. ووجهه حديث أن علينا كما قدمنا قبل ذلك لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمره ربه أن يعيد هذه الصلاة وهو لم يفعل ذلك، دل على صحة الصلاة التي بدأها في نعل كان فيه أذى أو فيه نجاسة. لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبسه فيها، لحرمة لبسه فيها. وعنه بلى مع التحريم الصلاة في الأرض المغصوبة، دي قلناها في المرة السابقة، وقلنا إنه انفكاك الجهة في هذه الحالة أقوى من مسألة النجاسة. يصلي في الثوب النجس هو مطلوب منه ثيابك فطهر من أجل الصلاة. يبقى هنا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فأمر أنه يدعو إلى الله وأنه يصلي الصلاة التي فيها التكبير والتي فيها الثوب يكون ثوبا طاهرا. يبقى هنا الصلاة من غير تكبير لم يدخل في الصلاة، تحريمها التكبير. شرط لصحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا، فإذا كان الثوب نجسا بطلت هذه الصلاة. هنا بيقول لنا طيب الصلاة في الأرض المغصوبة ما هو منهي، يرجع تاني يقول هو منهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة زي النهي عن لبس الحرير. هل هذا يختص بالصلاة؟ لا يختص بالصلاة، هو عام ممنوع الاغتصاب لا في الصلاة ولا في غير صلاة، الاغتصاب ممنوع منها. فلما كانت لا تختص بأمر الصلاة صححوا الصلاة هنا، قال إنه الصلاة في الأرض المغصوبة ما داش نهي إنك لا تصلي في الأرض المغصوبة، لا، ولكن النهي عن الغصب، النهي عن السرقة، النهي عن الاختلاس، النهي عن الأخذ مال الغير بغير حق، يبقى هنا النهي على عموم في الصلاة وفي غير الصلاة. قال الذي يبطل الصلاة ما كان النهي متعلقا بها بذاتها، هذا على هذا القول. فقالوا بناء على ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة هذا صلى، مطلوب منه اترك الغصب هنا مش للصلاة، للصلاة ولغيرها بالعموم اترك الغصب. فهو يصلي الآن لما أذن للصلاة فمطلوب منه أن يصلي، فصلى في هذا المكان، صلى مطلوب منه اترك المكان لأنها أرض مغصوبة ومطلوب منه صلي. هل ممكن نفصل الاثنين عن بعض؟ نقول الصلاة هذه عبادة لله عز وجل، والصلاة قام بأركانها وهيئاتها فكانت صحيحة على ذلك وقد لا يؤجر عليها لأنه صلى في مكان غصب، ولا إن الصلاة باطلة ويلزمه أنه يخرج خارج الأرض ويصليها خارج الأرض، أو الصلاة التي صلىها فيها يعيدها مرة ثانية؟ هذا محتمل. وهنا في الكتاب رجح الحنابلة بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، إذا صلى في أرض مغصوبة فصلاته باطلة. الجمهور يقولون لا، إيه ليه بطلان الصلاة؟ الأرض الغصب حاجة يتعلق بعموم النهي عن الغصب، لكن الصلاة فيها خصوصية إنه كبر وأتي بهذه الصلاة، فهو جاء بالصلاة ولم يدخل في شروط صحة الصلاة الغصب أو عدم الغصب. وقول الجمهور أقوى هنا لانفكاك الجهة فيها، جهة الأمر بالصلاة فقد صلى، جهة النهي عن الغصب فهو وقع في هذا النهي فهو آثم من هذه الجهة وهو في الصلاة مصيب من أجل الصلاة. ولذلك الإمام أحمد يقول تصلى الجمعة في موضع الغصب، هنا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها مع العذر هنا أن صلاة الجمعة بتصلى جماعة المسلمين يصلون في مكان واحد بخلاف الصلاة الأخرى لو ترك مسجدا وجد غيرها، لكن صلاة الجمعة قد لا يجد مسجدا آخر فرخص في صلاة الجمعة يعني حتى ولو كانت الأرض مغصوبة، ودي قدمناها في المرة اللي فاتت برضه. وكذا المقبرة، الصلاة في المقبرة، الروس تقول مقبرة ومقبرة أيضا. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إذا لا يتعمد الإنسان أن يتخذ القبر مسجدا يعني يتجه إليه في الصلاة أو يبني على القبر مسجدا ليصلى فيه. قال فإني أنهاكم عن ذلك، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة وكذا ينقل عن خرق يعني إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل أعاد الصلاة، يعني هذه أماكن جاء فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعضها جاء النهي. يقول ابن قدامة اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع، المقبرة أو الحش، الحش والحش مكان قضاء الحاجة كان يتخذونه بين نخيل بين أشجار مكان يدار فيه وأخذ فيه حاجته مكان قضاء الحاجة لا يصلى فيه. الحمام، الحمام مكان الاغتسال، مكان الماء الساخن يعني أصله من الحميم ومكان الماء الساخن، كنا إحنا كعرفا بنطلق الحمام على الجميع على مكان قضاء الحاجة وعلى مكان الاستحمام. أو في أعطان الإبل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. نشوف كلام الحنابلة يقول لنا اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال. هذا مما جاء عن أحمد أن الصلاة لا تصح في كل هذه المواضع، سواء كان في المقبرة ولا في مكان قضاء الحاجة الحش أو الحمام أو أعطان الإبل. اللي روي عنه ذلك أنه كره الصلاة في المقبرة، كره الصلاة في المقبرة، جاء عن علي وابن عباس، وجاء عن ابن عمر وعطاء والنخعي وابن المنذر. هؤلاء من فقهاء الصحابة ومن فقهاء التابعين أن تكره الصلاة، سواء كانت هذه الكراهية كراهية تحريمية أو كراهية تنزيهية، كراهية تحريمية أو تنزيهية. وممن رأى أن يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل ابن عمر وجابر بن سمرة والحسن ومالك وإسحاق وأبو سوف، دول اللي قالوا يفرقون بين المكان اللي بتربط فيه الغنم والمكان اللي تبرك فيه الإبل، مراح ده ومراح المكان اللي يستريحون فيه ينامون فيه ويكون المكس بتاعهم فيه، مبارك الإبل ومرابض الغنم، فقال يصلى في مرابض الغنم دون مبارك الإبل. ودي جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. عن أحمد رواية أخرى، خد بالك الرواية الأولى عن أحمد أن الصلاة في المقبرة وفي الحش، يجوز تقول الحش والحش اللي هو مكان قضاء الحاجة الخلاء يعني، أو الحمام أو أعطان الإبل إذا صلى يعيد، يبقى هذه رواية عن أحمد أن الصلاة لا تصح في هذه الأماكن. طيب في رواية تانية عن أحمد رحمه الله أن الصلاة صحيحة ما لم تكن هذه الأماكن نجسة، أن الصلاة صحيحة ما لم، يبقى كأنه قيد بأن الأماكن نجسة ولا مش نجسة، مكان بين الأشجار ناس بيقضوا فيه حاجتهم، هل هذا المكان فيه نجاسات الآن ولا نظفوا هذا المكان ما بقاش فيه نجاسة الآن؟ ما فيش فيه نجاسة، مع أنه حيجي حد تاني ويتبول في هذا المكان، حيجي حد تاني ويتغوط فيه، لكن الآن هذا المكان أزيلت منه النجاسة ليجوز يصلي فيه. الرواية التانية عن أحمد ليه هذه الرواية؟ لأنه علق النهي بإيه؟ بخصوصية النجاسة. ومهم جدا نفهم الفقه ويكون دماغنا تستوعب المسائل الفقهية. يمكن في العقيدة دايما لما بتدرس حاجة في العقيدة بتاخد هو كده يعني كده، علشان انه في الفقه لا، ما هو مش عقيدة، مش مسائل عقيدة، دي مسائل انه فيها تعليل كثيرا ما تعلل العلة ايه في هذا الشيء. وهنا الحمام المكان الخلاء، كان دورة مية مولود الإنسان يدخل يتبول فيها يتبرز فيها وبعدين راحوا طموها وبلطوها بقت كأنها أوضة، بس هي دي المكان اللي كان يقضي فيها الحاجة لصاحبها وما زالت على هيئتها، ولكن نظفوا المكان، هل ممكن يصلي فيها؟ هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد يقول إن الصلاة صحيحة لأن العلة نجاسة، والآن ما فيش نجاسة لا في الحمام ولا في مكان الخلاء، يبقى حينبني على ذلك ذكر الله أيضا في هذه الأماكن، إنسان وهو يغتسل الحمام ما فيش فيه مشاكل طالما إنه ما فيش فيه قضاء الحاجة، حمام مكان مستحم فقط دش وحنفية ويتوضى وكذا، يبقى هنا لا مانع من ذلك. طيب في قاعدة ويقضي حاجته فيها، هذه القاعدة هل الكلام عن وجود النجاسة كنجاسة؟ إذا كان الأمر كذلك فإذا شد السفون وقفل الغطاء بتاعها خلاص بقت عبارة عن علبة محطوطة في المكان، الأوضة نفسها مش حاجة، التعليل بنجاسة الآن ما فيش نجاسة يجوز له أنه يذكر الله ويتوضأ في هذا المكان. هل المكان إن هذه أماكن شياطين ليكون فيها شياطين؟ والله أماكن شياطين من أولى نذكر الله فيها عشان شياطين تخرج منها ما تبقاش موجودة فيها. فهنا الرواية التانية عن أحمد رحمة الله عليه التي تتعلق بأنه العلة في النهي عن الصلاة في الحشوش أو في الحمام أو في المقبرة أو في المزبلة ونحو ذلك إنه فيها نجاسة، إذا نظف المكان ما فيش فيه نجاسة، فرش في حصيرة وصلى يبقى الصلاة صحيحة طالما أن المكان ليس فيه نجاسة. ليه؟ نظر للعلة في المنع، العلة في المنع النجاسة، ولا العلة في المنع إن لكونها مقبرة لكونها مكان حش لكونها مكان حمام، اللي حينظر لذلك يقول لا يجوز لا بنجاسة ولا غير نجاسة للنهي عنها لاسمها، اسمها حش اسمها كذا اسمها لهذا الشيء. حنشوف باقي الكلام اللي فيه.
يبقى هذه الرواية الثانية عن أحمد أن الصلاة صحيحة ما لم تكن هذه الأماكن نجسة، هو مذهب الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، طالما أن المكان طاهر فتكون الصلاة صحيحة. ليه؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ: فحيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. حيثما هذه من ألفاظ العموم، أي مكان بهذه من ألفاظ العموم. وفي لفظ يقول لنا أينما، برضو من ألفاظ العموم، أي مكان أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد، ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء. طيب ابن قدامة هل موافق على القول الأول ولا القول الثاني؟ يقول لك لنا لهم إيه بقى؟ يقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. برضو عايزين نقول إنه في الماضي الحمام ما كانش فيه صرف صحي أصلا، الحمام مكان في الحميم، في وكان كثيرا ما يكون البيوت ليس فيها حمامات أصلا، كان يستحم في حمام عمومي، يخرج لمكان ده الاستحمام اللي هو في مكان الحميم، مكان المية السخنة، لكن في البيوت من الممكن يعمل ساتر أو يعمل مكان ويستحم بمية باردة، أو قد يسخن له في قمقم ماء يستحم فيه، أحيانا يكون كذلك. لكن هنا في الكلام ما بيتكلمش عن حمام البيت. حمام البيت إذا كان مكان خد ركن البيت وحط عليه ستارة وقف استحم عليه وبعد كده شال الستارة بقت من ضمن البيت، ما هوش مكان مخصوص للاستحمام. لكن الحمامات كانت مولودة لما بيدي الحكم للجميع، لجميع الحمامات. الحمامات اللي عرفها الصحابة لما راحوا الشام شافوا حمامات، لما كانوا في سارف شافوا حمامات، حمامات عمومية يعني زي ما احنا نسمي حمام عمومي. حمام عمومي بيجيب زي حاجة ضخمة جدا، حلة كبيرة بيسخن فيها المية والناس بيغرفوا ويروح يستحموا. هذه الأماكن العادة فيها كلام كثير ولغو ولغط وفيها عري تكشف، إن إنسان بياخد مية يروح يستحمى ممكن ما يسترش نفسه بشيء، فتبدو العورات فيها من حصل في وسط العورات المولودة، وناس لا يستحي بعضهم من بعض فيها. فلذلك نهى عن الحمامات، ونهى عن دخول الحمامات خاصة للنساء لأنه أماكن تنكشف فيها العورات. يبقى هنا المنع من أجل ذلك، ولذلك الفقهاء حيذكروا فيها فتاوى في مسائل: هل يجوز الصلاة في الحمام؟ طيب إذا اتزنأت وقت الصلاة عليها ولقى مكان طاهرا في مكان بعيد من الحمام ليس فيه نجاسة ليس فيه كشف عضلات وطلع، هل ممكن يصلي فيها؟ فيوم يرخص إذا خاف أن يضيع الوقت فيصلي فيه، يبقى حتصح الصلاة في وقت من الأوقات. كأن العادة مش ليكون هذا حماما منعنا من الصلاة، لا، إما ليكون نجاسة مما يسيل من أجساد الناس فيها، قد لا يتحرز البعض أنه يبول فيها، وفي الماضي ما كانش في صرف ولا غيره، كان يستحمى والماء تجري على الأرض في أناياته وخلاص، الآن أصبح الحمام في صرف صحي موجود فيه، بل الخلاء صرف صحي موجود فيه، تشد السفون راحت كل النجاسة وكل اللي موجود فيه من هذا المكان. فعلى ذلك التعليل بوجود النجاسة في هذه الأشياء هذا قول جمهور العلماء، فكون إذا لم توجد النجاسة فيجوز ذكر الله عز وجل في هذا المكان. وإذا كان المكان واسعا بحيث أنه ممكن يأخذ ركنا فيه ويصلي فيه وليست فيه نجاسة جاز له ذلك. هذا كلام مالك وأبي حنيفة والشافعي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن ابن قدامة يقول لنا أنه التنصيص على أن الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، إلا الحمام والمقبرة، هذه ليست مساجد. يقول هذا خاص، هذا صحيح، هذا خاص ويقدم على العموم إن الأرض كلها مسجد. لكن الكلام في إن هذا الحمام لو أنه طهر فصار طاهرا الآن، هل حكم الحمام اللي الغالب فيه القاذورات والغالب فيه كشف العورات والغالب فيه النجاسات؟ لا، صار الآن له حكم آخر. كذلك المقبرة إذا كان مكان يقبر فيه الناس وبعد ذلك الدولة خريته بالجرافات شالت كل اللي موجود فيه أو سبته على وضعه وحطت فوقه تراب وكده وبنت عماير في هذه الأماكن، الآن هل يجوز الصلاة فيها ولا لا يجوز؟ يقينا يجوز الصلاة فيها، يقينا. ليه؟ لأن هنروح بعيد ليه؟ ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان خريبا، كان في يوم من الأيام خرابة، فيها مزبلة للقوم وفيها قبور درست للمشركين، فيها أمر بالقبور فنبشت وأنه سويت الأرض، وبعد ذلك صار مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذا تحولت الأرض التي كانت مقبرة إلى أرض صارت مسجدا بعد ذلك، بحيث أنه ما فيش حاجة فيها تبدو لا قبور ولا غير، وفيش نجاسات من الرمم اللي كانت موجودة في القبور، يبقى بعد ذلك يجوز الصلاة فيها. فهنا تحول الاسم، ما بقتش مقبرة، اسمها مسجد، اسمها أرض، فيجوز الصلاة فيها. يقول لنا في حديث جابر بن سامورة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابيض الغنم؟ قال نعم. قال أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أن أصلي، يبقى فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاثنين، مرابيض الغنم المكان اللي بتبات فيه الغنم أصلي فيها. طيب أصلي فيها والغنم بتبول والغنم، هنا معناه هذا مأكول اللحم فبوله وروسه إيه؟ طاهر. طيب الإبل مأكول لحم ولا مش مأكول لحم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم شرب أبوالها ولا لا؟ يبقى هنا البول وروسه طاهر وليس طاهرا. يبقى العلة في النهي عن الصلاة في مرابض الإبل لشيء تاني مش للنجاسة، ليس بولها نجسة وليس روسها نجسة. العلة إيه؟ يقول البراء بن عازب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها. توضأ منها، ما هي لحمة زيها من غيرها، قال لك لا توضأ منها. طيب لحوم الغنم؟ قال لا توضأ منها، وهو نفسه أكل لحم غنم وأم صلى الله عليه وسلم من غير ما يعيد وضوءا عليه الصلاة والسلام. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، المكان اللي تنام فيه الإبل وتبرك فيه، هل نصلي فيه؟ قال لا تصلوا في مبارك الإبل. طيب ليه ما نصليش في مبارك الإبل مع أن الإبل طاهرة ويجوز ركوبها والإبل تشرب أبوالها وتأكل لحومها؟ قال لك فإنها من الشياطين، إنها من الشياطين. هذه رواية. في حديث آخر قال إنها خلقت مما خلقت منه الشياطين، كأنه في خلقة الإبل في طبيعة خلقتها فيها النفور، خلقت الشياطين من نار، كأنه داخل في خلقتها مما خلقت منه الشياطين، كأن الإبل فيها نفور. ولذلك الجمل يضرب به المثل في الصبر ويضرب به المثل في الحقد، الجمل يضرب به المثل في الحقد، إن الجمل ممكن يشيل من إنسان 20 سنة لغاية ما يتمكن منه ممكن يقتل هذا الإنسان. فيضرب بالجمل المثل في الحقد، يقال أحقد من جمل، أحقد من جمل. وهنا الجمل يضرب به المثل في الصبر، وكذلك يضرب به المثل في الحقد. يقول لنا ابن قدامة هنا يختار أنه خصوصية الحمام والمقبرة، أن يكونوا حمام ليكونوا مقبرة لا يصلى فيها، كذلك في لحوم الإبل ممنوع من أنه إذا أكل لحوم الإبل عليه أن يتوضأ منها، وإذا صلى فيها لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. قال وهذا النهي يقتضي التحريم، وهذا خاص يقدم على عموم ما رواه، يقدم على عموم ما رواه. يعني عايز يقول اللي رواه ان جعلت لي الارض مسجدا كل الارض، يقول لك هذا عام، لكن العموم ده هنخصص منه اماكن المقبره، هذا خصوص لا يصلى في المقبره. طيب العله ليه؟ العله ما يعلل بشيء يبقى بانتفاء العله ينتفي النهي عنه. فاذا كان العله النجاسه، طب ازلنا النجاسه من الحمام، ازلنا النجاسه من المقبره، ما بقاش فيها اثر، هل برضه يبقى الصلاه ممنوع فيها؟ لنا ايوه ممنوع فيها للخصوص اللي فيها. نشوف كلام النووي رحمه الله عليه، يقول لنا في شرح المهذب في المجموع يعني في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به، لما نزل به يعني الوفاه في وقت وفاته عليه الصلاه والسلام، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، إنه اتخذوا المقابر مساجد، قبور الأنبياء أماكن. هنا العلة سد الذريعة إلى الشرك بالله عز وجل، اتخذت هذه القبور مساجد، يبقى هنا علة أخرى. يبقى القبور إما أن تكون قبورا عادية قبور عادية لناس مش ممكن تتخذ لا مساجد ولا غيرها، ولكن نبشت هذه القبور وتحولت هذه الأرض إلى مسجد ويجوز الصلاة فيها، لا شيء في ذلك. لا، تركت هذه القبور في المكان وأنها ذريعة، لأن الناس يشركون بالله، فهنا النهي سدا للذريعة، لا يجوز للإنسان أن يتعمد يصلي في المساجد اللي فيها قبور، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولبيانه العلة من وراء ذلك. اتخذوا قبور أنبيائهم وقبور صالحيهم مساجد، يحذرنا أن نصنع ذلك. إذا اتخذ قبر الأنبياء وقبور الصالحين مساجد وسيلة لأن الناس بدلا ما يدعون ربهم سبحانه يدعون أصحاب القبور، والدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، يبقى يقع الإنسان في الشرك بالله عز وجل إذا ذهب إلى هذه الأماكن ليدعو هؤلاء. يقول عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذوا القبور، يبقى القبر وهو موجود، هيئة القبر، يروح باني فوقه مسجدا أو يذهب ليصلي عند هذا القبر، هنا لا يتخذ مسجدا. لكن إذا أزال هذه القبور، أزيلت هذه القبور وأصبحت الأرض أرضا وطهرت هذه الأرض وانبنى عليها مسجدا، يبقى على ذلك يجوز الصلاة فيها لصنيع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بالمدينة. عن أبي مرسد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور، يبقى لا يجوز لك تجلس على القبر. الجلوس على القبور ذكر لنا في حديث آخر أن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتخلص إلى لحمه وعظمه خير له من أن يجلس على قبر. لا تجلس على القبر، أنت تؤذي الميت الذي في القبر بجلوسك، وأنت تستحق يوم القيامة العقوبة على ذلك. يبقى لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار هذا أفضل له من أن يجلس على القبر. يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. هنا لا تتخذوها قبورا، هنا لاحظ، اجعلوا، صلوا في بيوتكم صلاة نافلة، ولا تجعلها قبرا. يعني إيه لا تجعلها قبرا؟ بترك القبر لا يصلى فيه، لا يصلى في القبر، ولا تجعلها قبرا أو كالقبور، في أن القبر أنت ممنوع تصلي فيها فألحقت بيتك به. أيضا روى أحمد عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: كان آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح من حديث أبي عبيدة ابن الجراح، ووصف من يتخذ القبور مساجد بأنهم شرار الخلق. أين هؤلاء اللي عمالين كل شوية يدوروا على مكان في قبر عشان يعظموه عشان يبنوه ويعملوا لهم خرائط للمساجد اللي فيها قبور؟ وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن هؤلاء شرار الخلق، شرار الخلق عند الله عز وجل. ده آخر ما تكلم به، وهنا كون يقول آخر ما تكلم به معناه إيه؟ مش ممكن ينسخ هذا، ينسخ إزاي هذا الشيء؟ يقول آخر ما تكلم به نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. طيب خلينا بقى مع الإمام النووي هنا، يقول لنا طب حكم المسألة إيه؟ إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف، إيه معنى هذا الكلام؟ إحنا قلنا أنه نبشت القبور اللي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هنا كلام النووي يقصد أنه نبشت وتركت، يعني اتفتحت المقبرة، ظهرت بقى لحوم الموتى، عظام الموتى، صديد الموتى، أصبح دي نجاسة ولا مش نجاسة؟ نجاسة، نجاسة فيها. يقول لك إذا كان على هذه الحالة ويصلي على أرض عليها هذه الأشياء تبقى نجاسة، لا تصح صلاته. دي معنى نبشت. لكن نبشت اللي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أزيلت، فتحت أزيل ما فيها وخرجوه خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبنى، يعني ما استطاعوا ذلك، مش ممكن هيطلعوا كل العظام للأموات أو كذا، الله أعلم اللي دفن فيها وبقالهم قديه مدفونين، لكن إنه اللي وجدوه على ظاهر الأرض شالوا من هذا المكان. فيبقى كلام النووي ما بيعارضش ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كلامه إذا كانت الأرض عليها عظام الموتى وصديد الموتى لا يجوز له صلي عليه. أما يعمل عشان يصلي عليها في هذا الحال، يقول لك يفرش حصيرة، إذا فرش حصيرة صلاة صحيحة. ليه؟ لهي العلة اللي احنا ذكرناها من شوية، إنه وجود نجاسة في المكان. طيب ما قلناش هنا التوحيد والشرك بالله، لا هنا الكلام ما فيش في شرك بالله، إذا هم نبشين الأرض لو كانوا بيعظموها ما كانوش نبشوها أصلا، هنا لا في تعظيم ولا في حاجة، ده عايزين يطهروا المكان أو إنه يبنوا المكان أو يعملوا مسجدا في هذا المكان، بدأوا بهذا الشيء. هل يجوز يصلي فيه؟ يقول لك يصلي فيه طالما ليس فيها قبور. أمال هذه الأشياء اللي موجودة لك حط عليها حصيرة ولا شيء ويصلي فيها؟ وما من مكان في الأرض إلا وحتلاقي فيها هذا الشيء. أذكر زمان كنا في مدرسة عبد العزيز جاوش وإحنا في إعدادي وكانوا بيبنوا فيها، أول ما كان مدرسة ضخمة جدا والحوش بتاعها كان فيها ثلاث حواش تقريبا ولا، أما بدوا يبنوا فيها كل شوية طلعوا جثث من الأرض، جثث عظام. إذا كنا وإحنا طلبة نتفرج على جماجم الميتة وعظام الميتة، الأرض كلها مليئة كأن كان في مقابر في يوم اليوم في هذا المكان. مدرسة عبد الجوزي اللي هنا دي عند المدرسة الإعدادية، فمدرسة مدرسة مين يتخيل هذا الشيء وهم بيبنوا المباني الجديدة اللي فيها أيامنا طبعا اسمها جديدة، فكانت الـ 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 الأرض كل شوية طلعوا منها عظام 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 منها كأن كانت مقابر. فهنا إلا خفف الوطأة، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، من تراب الأرض ما من مكان إلا هيكون تجد فيه هذا الشيء. فإذا أراد إنسان من اللي بيحفره في الأرض ويعمله عايز يصلي مثلا وهنا حيصلي فوق التراب اللي عليه هذه الأشياء، يقول لا ممنوع. لا طب فرش عليها حصيرة وصلى، مش حقوله أنت مشرك الآن، مشرك إيه ده بيشتغل بيشيل الحاجات الموجودة هنا، يبقى هنا لا علاقة، لأنه يصلي في هذا المكان بأن نقول لا شرك. إذا كان مكان مقبرة تعظم من دون الله سبحانه، إنما دي مقبرة بينبشها فيقوله لا تصلي فوقها إلا أن تفرش شيئا، والأفضل ألا تصلي فوقها أصلا. طيب يقول لنا الإمام النووي لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء. تحته تحت مين يعني؟ تحت المصلي، يعني بينه وبين هذه الأرض. وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وهي مكروهة إذا تحقق إن في هذا المكان الأرض مستوية بس كان فيه حادة وطموا وفرشوا فوقها شيء، يقول تصح الصلاة بلا خلاف. وقال أصحابنا يكره أن يصلي إلى القبر، يكره يعني إذا وجد قبر يكره أن يصلي يجعله قبلة، يعني يكره له ذلك. طيب يقول الإمام النووي رحمة الله عليه لو قيل يحرم لحديث أبي مرسد مما وغيره مما سبق لم يبعد، يعني يقول أولى بدل ما يقول أنه يكره الصلاة إلى القبر لا يقول يحرم الصلاة إلى القبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال صاحب التتمة أما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إليه فحرام، فحرام أنه يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد ذلك، يعني إلى رأس القبر يتعمد أن يصلي إليها. قال ده طبعا التعمد إذا كان وجد عذر من الأعذار أمر آخر، والآن بقى حواجز عالية بينه وبينها وبينه وبين القبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إلى الحاجز وليس إلى القبر. مذاهب العلماء في الصلاة إلى المقبرة، قال هذا مذهبنا اللي هو ذكره، وإنها ثلاث أقسام. قال ابن المنذر روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة، ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصري. يبقى الصحابة ده عن علي وابن عباس وابن عمر كرهوا الصلاة في المقبرة، لم يكرهها أبو هريرة وواثلة ابن الأسقع، كرهوا وهؤلاء لم يكرهوا. طيب بناء على إيه معناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن الذين لم يكرهوا قالوا طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على المرأة اللي دفنت وكانت في قبرها وصلى هناك صلى الله عليه وسلم، يبقى نقدرش يقول الصلاة باطلة، الصلاة صحت منه صلى الله عليه وسلم فتصح من مثله عليه الصلاة والسلام. يقول اللي منع قال هذا مع العذر، مع العذر كلامنا في غير العذر، هذه دفنت مش لسه حيطلعها تاني، أو لما صحت الصلاة هنا يبقى الأصل صحة الصلاة، يبقى نفرق بين أنه يحرم عليه يصلي أو يكره له يصلي فيها، وأن تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة في هذا المكان، هذا حسن. وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها، فرجع النهي للصلاة في المقابر أنه نجاسة أو غير نجاسة. قال الإمام أحمد الصلاة فيها حرام، وفي صحتها روايتان، في صحة الصلاة عن أحمد يعني رواية إنه تصح الصلاة بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على المرأة وهي في قبرها، ورواية أخرى أنها لا تصح حتى وإن تحقق طهارتها، حتى إن تحقق المصلي أنها طاهرة. داود بن علي الظاهري يقول تصح الصلاة حتى وإن تحقق نبشها، حتى وإن يعني حتى لو كانت الأرض منبوشة وخارج منها من أجساد المولى أو صديدهم يصح تصح الصلاة، وهذا شيء من مبالغة يعني. قال ابن قدامة وإن بنى مسجدا في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها، إذا جاء في المقبرة وفي نص المقبرة راحوا بنين مسجد للصلاة يقول حكمها حكم المقبرة، إنه إما على قول إنه يكره ذلك والقول الآخر تحرم الصلاة، فإذا حرمت الصلاة قول بأنها حرام وباطلة وقول آخر بأنها حرام وليست باطلة، ده إذا كانت في وسط القبور بين القبور بين القبور. طيب إذا كانت الأرض المقابر موجودة والمسجد خارج المقابر ولكن السور بتاعه بينه وبين المقابر والناس يدخلوا له من الشارع، ما هوش لا هذا الآن حكمه أنه في الخارج تابع للشارع ما هوش تابع للمقابر. يقول إن بنى مسجدا في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها، لأنه لا يخرج بذلك أن يكون في المقبرة، طالما أنه حيدخل لهذا المسجد من خلال المقبرة لا سيكون في المقبرة. روى قتادة أن أنسا مر على مقبرة وهم يبنون فيها مسجدا، فقال أنس كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبر، كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبر. يبقى هنا عموم الكلام عن المقبرة أنه لا يجوز أن يبنى مسجد فوق القبر إلا إذا كان القبر قد أزيل، أزيل القبر أو أنه طمس بالأرض وسويت الأرض وطهرت الأرض، يبقى هنا يبقى الصلاة في أو بناء المساجد على المقابر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء شرار الناس الذين يفعلون ذلك، شرار الناس الذين يجعلون المساجد أو القبور مساجد. طيب بنيت زي ما حالتنا في مصر الآن كتير من المساجد تحتها مقابر، يمكن بعض البلاد وبعض القرى في الريف وبعض المحافظات تلاقي كل المساجد اللي فيها تحتها قبور، تدخل ما تلاقيش إلا المسجد اللي تحته قبر. هل نترك صلاة الجماعة ولا إن نصلي الجماعة وخاصة صلاة الجمعة؟ هتعمل في صلاة الجمعة إذا كنت في مثل هذه البلد؟ طبعا المؤمن يتحرى أنه يصلي في المسجد الذي ليس فيه قبر ليبعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع الضرورة بنقول الذي يصلي في مسجد فيه قبر هل صلاة باطلة ولا صلاة صحيحة؟ إذا كان يصلي من أجل القبر فالصلاة باطلة اتفاقا، يصلي من أجل القبر لا مش من أجل القبر، من أجل صلاة الجماعة ما تضيعش منه صلاة الجماعة، إنه ما فيش إلا هذا الشيء. هنا لقينا جمهور أهل العلم على أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة وليست باطلة. يبقى على ذلك الإنسان الذي يصلي زي ما تبقى ماشي في الطريق وبعدين نزلت ما لقيت أمامك مسجد دخلت صليت، بعد ما صليت لقيت إن في مقبرة، هنا هتعمل إيه؟ الصلاة صحيحة، صليت صلاة، أنت لم تصلي من أجل المقبرة أصلا فالصلاة صحيحة. لكن اختيارا لا، ليس لك أن تختار المسجد الذي فيه قبر على مسجد آخر طالما وجد الاثنان أمامه. لا والله المسجد هنا الثاني حركب له ربع ساعة ولا حروح له مشوار طويل جدا الأصلي، لا تضيع صلاة الجماعة. هذه محل اجتهاد للعلماء، البعض يرى أنه لا يحرم لأن الإمام أحمد قال أن هذه الصلاة باطلة، لكن غير الإمام أحمد قالوا الصلاة صحيحة والإمام أحمد له روايتان مش رواية واحدة في صحة الصلاة، فعلى ذلك الأمر أنه لا تبطل صلاة أحد من الناس، لا تبطل صلاة أحد، تقولش الناس صلاتكم في هذا المسجد باطلة طالما أنه لا يصلي من أجل القبر. الذي يصلي من أجل القبر هذا مشرك، الذي يدعو القبر من دون الله هذا مشرك، الذي يختار هذا المسجد اللي فيه القبر دون غيره هذا مسيء. ولكن الصلاة صحيحة طالما أنه يصلي لله وليس للقبر على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. يبقى في المسألة نتوسط فيها، وخاصة إن بعض القرى وبعض البلاد مليانة بهذه المساجد، اللي يمكن بعض إخواننا في يوم من الأيام جاي بيقول لي أنا حاسس بقسوة في قلبي وحاسس إن أنا الالتزام بتاعي ضاع، والالتزام والالتزام إيه بقاله سنين ما بيصليش في مسجد، ساكن في مكان، المكان كل اللي حواليه مساجد فيها قبور، وهو بيصلي في البيت بقاله فترة لا جماعة ولا شيء. ما ده ضروري قلبك يقسو، ضروري حتبتعد عن الله عز وجل. هيك صلاة جماعة إيه الذي جمع المسلمين في مكان واحد؟ صلي بحسب ما تيسر لك، شوف المكان اللي ليس فيه قبرا إذا ولو كان بعيدا، إذا تعذر أمر لا تضيع الجماعة، صلي صلاة الجماعة، تقابل ربنا وانت بقالك سنين ما صليتش ولا صلاة جماعة، لا هذا ما يكونش. صلي صلاة الجماعة ولك نيتك في ذلك، على الأقل تحرص على عبادتك وتحرص على قلبك. الفتوى سهلة أنك تفتي لإنسان إن لا ما تصليش وصلي في البيت، لكن نتيجة هذه الفتوى والمصائب اللي من وراها من قسوة القلب والبعد عن الله سبحانه والتقصير في الصلاة وجمع الصلوات ويصلي صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار والنوم عن الصلاة والاعتياد أن يسمع الأذان وما يلبيش، كل دي أشياء وإنت بتفتي ما أنتش مستحضرها، تستحضرها لما يقسو قلبك في يوم من الأيام وتعرف أنت عملت إيه. وأحيانا البعض بعد ما يحس بهذا الشيء يرجع للناحية الأخرى، بس يرجع بخطأ، يعني أنا كنت محروم من هذه، ويرجع ولعله يقع في شيء من الشرك أو في شيء من الحرام. نقول الوسط عظيم، إن توسط في الشيء. الضرورات تبيح المحظورات، فإذا تعذر على الإنسان لم يجد مسجدا لا تترك الجمعة، الإمام أحمد رخص صلاة الجمعة في المسجد في الأرض الغصب الأرض المغصوبة حتى لا تترك الجمعة. الإنسان يترك جمعة واثنين وثلاثة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لانتهين أقوام عن ودعهم الجمعات وإلا لا يختمن الله على قلوبهم، يختم الله على القلب. صلاة الجماعة عظيمة، صلاة الجمعة أعظم، فلا تضيع الصلاة وصلي بحسب الأيسر عليك، ما يتيسر لك افعله. طيب اللنا والمجزرة والمزبلة والحش، قلنا الحش بالقول بالفتح وبالضم، الحش والحش، وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، هذه من أماكن جاء النهي فيها في حديث رواه ابن ماجه، وقال لنا عند الترمذي برضو عند عبد بن حميد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحديث ضعيف بهذا، يعني على بعضه كده ضعيف، لكن في بعض الأشياء اللي فيها معناها صحيح. يقول: أما الحش فلاحتمال النجاسة، الحش احتمال النجاسة. أما نقول احتمال النجاسة، طب لو استيقنت عدم النجاسة يبقى يصلي ولا لا يصلي؟ فأنت فهمت الحش معناه إيه؟ الحش المكان، يعني كانوا زي ما يقول لنا في مختار الصحاح البستان، أصل الحش البستان، يسموه كانوا يقضون الحوائج في البساتين، كانت المدينة أهل المدينة عندهم بساتين كانت كثيرة في المدينة، فيخرج من البيت بتاعه ويقضي حاجته في البستان، يروح مكان بين أشجار كده مكان معين يقضي حاجته فيه. هذا المكان اتعرف إنه مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة دي أرض فيها فين بقى لما يجي عليها الشمس ويجي عليها التراب ويجي عليها لا، ومكان يقضي فيه الحاجة يومين، مكان نجس. لو طهر هذا المكان وصار طهيرا، بيقول لك حتى لو طهر برضه احتمال النجاسة موجودة. طيب لو طم هذا المكان تحط فوقه تراب كثير وكذا، خلاص انتهى الأمر، ما بقاش الآن حش بقى مكانا طاهرا. فيقول لنا إنه طول ما هو فيه نجاسة أو محتمل للنجاسة لا يجوز لك أنك تصلي فيه لاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه، هو مش منع الكلام وذكر الله فيه، المنع من أنه يخرج الرجل يقصد الحاجة يقضي حاجته عورته مكشوفة ويتكلم مع غيره، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما أنه منع الكلام فيه هنا راجع لأنه هل وجود النجاسة في هذا المكان هي السبب، فإذا أزيلت النجاسة خلاص يتكلم فيه طالما أنه لا يقضي حاجته. لا يقضي حاجته يعني إنسان سباك دخل جوه الحمام أو دورة المية بيصلح شد السيفون وتنظف المكان بقى المكان طاهر، هل لا يجوز له أن يتكلم؟ الراجح لا، يجوز له أن يتكلم، نركب نصورة دي هنا نركب كذا نعمل، يتكلم في الشيء طالما أن المكان الرجل لا يقضي حاجته والرجل يصلح في هذا المكان ولا توجد النجاسة في المكان. لكن النهي أنه يخرج الرجل يقضي حاجته، كان النهي برضو الحديث اللي فيه ضعف، يخرج الرجلان لقضاء الحاجة قد كشف عورتيهما وهما يتكلمان. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سلم عليه وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، وهو يقضي حاجته فقال: إذا رأيتني على مثل هذا فلا تسلم، فإنك إن سلمت فإني لا أرد عليك. يبقى هنا إنسان جالس يقضي حاجته، لا ما تشغلوش عن ذلك، وليس لك أن تسلم عليه وليس له أن يرد عليك في هذه الحال. الكلام مش في هنا، الكلام إن إنسان دخل الحمام الآن عايز يتوضأ، والحمام هو الحمام وهو نفسه مكان قضاء الخلاء، إذا كانت العلة النجاسة وشد السفون في هذا المكان خلاص يذكر الله ويتوضأ، يذكر الله ويستحم، وهذا أولى التعليل بالنجاسة، وإنه يريد الوضوء فيذكر الله ويتوضأ ويذكر الله ويغتسل. لا، المكان فيه نجاسة والنجاسة ما بتزلش من هذا المكان، يبقى يذكر الله في سره ويتوضأ. يقول: وسطوح هذه مثلها، يعني يقول لك ان المزبله اذا كان دور ارضي الدور الثاني زيها، المقبره تحت اللي فوق زيها، النجاسه الحمام تحت، هذا كلام صعب او كلام ما يتقبلش هذا الكلام. لا لا لا، كلام سيبك من هذا الكلام، ولذلك حيقول لنا الصحيح قصر النهي على ما تناول. الله ردت نفسك اللي بتقول له فرش حصيره فوق الزباله ويصلي الحصيره هذه الدور بحاله اللي فوق حتى تبطل الصلاه اللي فيها، هذا صعب جدا، هتخلي تتعارك كل يوم مع جيراننا، بقى جيراننا حول الحمام من هنا لهنا، لا ده انا بصلي في الحته دي مش هنخلص منها، هذا كلام خطا. ولذلك قال لك الصحيح، الصحيح بخلافه الخطا، لان ما قالش الراجح، الراجح خلافه المرجوح، هنا هذا الصحيح. يبقى يقول لك سطوح هذه مثلها، أظن مكتوب عندكم أسطحت مش كده؟ أسطحت، طيب أسطحت هذه، هذه في اللغة ما فيش حاجة اسمها أسطح، هم بس أحيانا بعض الفقهاء بتفلت منهم كلمات، هذه في اللغة ما فيش حاجة، بس تبقى عارف هي سطوح، سطوح الجمع السطح سطوح مش أسطح، ماش على أسطح. قال ابن قدامة: فأما الحش أو الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه، الحش أو الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه، لأنه إذا منع التنبيه يعني بالمفهوم، يعني بالمفهوم لأنه إذا منع من الصلاة الأذان ماشي أذن. يقول ابن قدامة: وزاد أصحابنا المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وظهر الكعبة، يعني اللي جاء في هذا الحديث الضعيف، وقالوا لا يجوز فيها الصلاة، ولم يذكرها الخرقي، فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، كأن ابن قدامة يميل إلى أنه أي مكان يجوز الصلاة فيه إلا هذه اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: المقبرة والحمام ومعاطن الإبل. قال: ففيما عدا ذلك يبقى على العموم، فيما عدا ذلك يبقى على العموم. قال القاضي: المنع من هذه المواضع تعبد، لا لعلة معقولة. القاضي أبو يعلب يقول إن الشريعة منعت من ذلك، من الصلاة في المقبرة وفي الأماكن اللي نهت عنها السبعة اللي مذكورة وإن كان فيها ضعف، لكن اللي صح الحمام والمقبرة والمعاصي. قال: تعبدا، تعبدا يعني ليس لعلة، ما فيش سبب معقول ان احنا نقول بسبب كذا. هذا كلامهم. وكان ابن قدامة يقدم الحاجة اللي فيها علة على أن يقال تعبدا، إنه بدل ما يقول إنه هنا تعبدتنا الشعب كده أو هو كده وخلاص، يقول لك لا، طالما إن نقدر على استخراج العلة منها يبقى نقول بالعلة فيها. قال: فعلى هذا يتناول النهي كلما وقع عليه الاسم، فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة، وما تقلبت أتربتها أو لم تتقلب لتناول الاسم لها. فإن كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من الصلاة، لأنها لا يتناولها اسم المقبرة. أشوف ابن قدامة يقول إيه؟ يعني يقول إن المكان إذا كان في قبر واحد ما اسموش مقبرة، إذا كان في قبرين ما اسموش مقبرة، لكن في ثلاث مقابر في جملة من المقابر، يعني عايز يقول زي ما احنا نقول التراب، التراب رحنا التراب أماكن المقابر، فبيقول الحديث المقبرة يعني المقبرة العامة اللي بيدفن فيها الناس، إذا كان قبرا واحدا لم يدخل هنا فيها. قال: وإن نقلت القبور منها جازت الصلاة فيها، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيه قبور المشركين فنبشت. نبشت هنا بمعنى إيه؟ أخرجت وأزيلت، أخرجت من هذه الأماكن. قال: ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء وبين بيت المسلخ الذي ينزع فيه الثياب والأتون وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول الاسم له. هنا دخل في الكلام عن الحمام كأنه يقصد أنه حمام، حمام عمومي، حمام في فرن اللي هو بيسميه الأتون، وفي المسلخ مكان نزع الثياب، وفي مكان اللي بيستحم فيه الناس. طبعا البيت هو الحمام، هي مكان مترين في متر، واللي هو نفسه اللي بتحط فيه ثوبك، لكن الكلام هنا في حمام عمومي كبير، فبيقول لك كل ما تقفل عليه سور الحمام داخل في ذلك، ان مكان لتنكشف فيه العورات، مكان تسيل فيه النجاسات على الارض مع الماء، فلذلك يقول انه يمنع من الصلاه فيها. وجاء في الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. حكمة، يقول صاحب عون المعبود، حكمة المنع من الصلاة في المقبرة ما تحت المصلي من النجاسة، وقيل لحرمة الموتى. حكمة المنع من الصلاة في الحمام كثرة النجاسات، وقيل إنه مأوى الشياطين، وقيل إنه مأوى الشياطين. الإمام الشافعي يقول: إن كانت المقبرة مختلطة، التراب فيها مختلط بلحوم الموتى والصديد، لم تجز الصلاة فيها للنجاسة. إذا كانت الأرض التراب مختلطة بلحوم موتى صديد الموتى عفونة الموتى، يقول لا يجوز الصلاة فيها لوجود النجاسة. فإن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي. يعني عايز يقول إنه إذا كان المقبرة تنبش ويطلع التراب، بعدين دفن الإنسان وتحط تراب، بعدين تنبش ويطلع تراب، لا، هنا التراب ضروري حيكون خالط من لحم الميتة وخالط من عظام الميتة وكذا، فلا يصلي عليه. فإذا كان في مكان بعيد صلى فيه الإنسان المحتاج للصلاة، يبقى على ذلك الصلاة صحيحة، لأنه علل بالنجاسة، علل بالنجاسة. وعن مالك ابن أنس يقول: لا بأس بالصلاة في المقبرة، لا بأس بالصلاة، كأنه نظر إنه العلة النجاسة وإنه احتمال، والاحتمال لا يؤدي اليقين، احتمال حالة واليقين حالة. إذا استيقن النجاسة فليس له أن يصلي، إذا لم يستيقن النجاسة جاز له أن يصلي عنده. قال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا في مقبرة على ظاهر الحديث، وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، ورويت الكراهية عن بعض السلف. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى الكراهة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي. يعني الشافعي فرق بين النجاسة وعدم النجاسة، أبو حنيفة والثوري وأبو ثور لم يفرقوا، ولا والأوزاعي لم يفرقوا بين النجاسة وغيرها، وكرهوا في الجميع. يقول ابن قدامة: أما المعاطن، معاطن الإبل، قال: هي الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي، مكان النوم بتاع الإبل بتأوي في هذه المعاطن. وقيل هي المواضع التي تناخ فيها، والأول أجود. والحش والحش المكان الذي يتخذ للغائط والبول فيمنع من الصلاة فيما هو داخل بابه. قال: ولا أعلم في منع الصلاة فيه إلا أنه قد منع من ذكر الله تعالى فيه والكلام، فمنع الصلاة فيه أولى. ولأنه إذا منع الصلاة في هذه المواضع لكونها مضان النجسات فهذا أولى، فإنه بني لها، إنه بني لها. طبعا الكلام إذا كان الحش أو الحمام فيه نجاس الآن وفيه صرف صحي ومن الممكن أنه تشد السفون ينظف المكان، المرأة تغسل المكان وتنظفه، يتغطى القعدة اللي بيقعد عليها الإنسان بقت كأنها صندوق، أراد إنسان يستحم فيها، أراد إنسان أنه يتوضأ فيها، الراجح أنه يجوز له ذكر الله عز وجل، إن علة النجاسة الآن منتفية. لذلك يقول هنا ابن قدامة: يحتمل أن المنع في هذه المواضع معلل بأنها مضان للنجاسات، فإن المقبرة تنبش ويظهر التراب الذي فيه صديد الموت ودماؤهم ولحومهم، ومعاطن الإبل يبال فيها، فإن البعير البارك كالجدار. شوفونا تعليل في معطن الإبل، ابن قدامة دايما يميل إلى أنه الحاجة اللي تنفع للتعليل أولى أن نعللها من أن نقول إنها تعبدا كده، هي كده خلاص تعبدا. لذلك بيقول في معاطن الإبل: العادة أن أصحاب الإبل يحط الإبل بتاعه في مكان إذا أراد أن يبول يقوم في وسطها يتبول بينها، يعني يستتر فيها، فقال إنه عادة ما يكون في هذا المكان مش بول بقى الإبل، ممكن بول صاحب الإبل فينجس المكان. طيب نقوم نتوضى للصلاة وبعد الصلاة نكون إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف في النهي عن الصلاة في 7 مواضع. ابن قدامة بيفصل وكذلك الإمام النووي يفصل فيها. الحمام قال لنا الإمام ابن قدامة يمكن قصر الحكم على ما هو مظنة منها، فلا يثبت حكم المنع يعني من الصلاة في الحمام إلا في النجاسة، المكان اللي فيه النجاسة. قال: فلا يثبت حكم المنع في موضع المسلخ من الحمام ولا في وسطه لعدم المظنة فيه. فرجع يقول لنا إنه الحكم معلق بالنجاسة، إذا كان أماكن من الحمام ليس فيها نجاسة بعيدة عن النجاسة يجوز أن يصلي فيها. قارعة الطريق أو محجة الطريق، يقصد المكان اللي الناس رايحين جايين يقرع من الطريق، النهي عن الصلاة فيها إنه حيضيق على الناس الطريق. قال لنا قارعة الطريق يعني التي تقرعها الأقدام كالأسواق والمشارع والجادة للسفر. لا بأس بالصلاة فيما على منها يمنة أو يسر ولم يكسر قرع الأقدام فيها، يعني حتى سواء إذا كان الحديث في إسناده ضعف لكن المعنى صح، ما تجيش المكان المزحوم اللي الناس رايحة جاية فيه وأقف أصلي فيه أضيق الناس بالصلاة في هذا المكان. ويعود إنسان نفسه حين يريد أن يصلي حتى يخشع هو يبعد عن أماكن الزحام، الأماكن اللي الناس رايحة جاية فيها. يقول لنا الإمام النووي: قارعة الطريق أعلى الطريق، يعني يذكر المعنى فيها. قال: والصلاة فيها مكروهة لأنه يمنع الناس من الممر وينقطع خشوعه بممر الناس، والكراهية فيه كراهة التنزيل. وذكر الأصحاب يعني من الشافعية علة ثالثة وهي غلبة النجاسة، غلبة النجاسة. يقول ابن قدامة: والمجزرة، النهي عن الصلاة في المجزرة، برضو الحديث اللي ذكرناه حديث ضعيف كما ذكرنا، إنما المجزرة المكان اللي بيسيل فيه الدم هذا مكان نجاسة لا يجوز الصلاة فيه، يبقى المكان اللي بيذبح فيه. المزبلة الموضع الذي يجمع فيه الزبل ويجمع فيه القذرات. يقول لنا: لا فرق في هذه المواضع بين ما كان منها طاهرا ونجسا، ولا بين كون الطريق فيها سالكا أو لم يكن، ده ابن قدامة بيقول هذا الشيء بناء على أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في كذا، يبقى كذا بعينه من غير النظر للعلة. يمكن هو نفسه ذكر في حاجات قبل كده العلة زي في الحمام والعلة النجاسة، فإذا صلى في مكان ليس فيه نجاسة كمسلخ الثياب فلا شيء في صلاته. يقول ويكره أن يصلي فيها إلى هذه المواضع، فإن فعل صلت صلاته. نص عليه الإمام أحمد وقد سئل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش، قال لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام، فإن كان يجزئه. فإن كان يجزئه يعني عايز يقول الصلاة صحيح إذا الإنسان صلى في مكان وكان قدامه في الناحية التانية في مقبرة هي في القبلة، ما مش حيترك القبلة يصلي الحاجة التانية فيه، زي كتير من البيوت اللي موجودة قدام المقابر لما حيصلي، إذا فرضنا بيته في اتجاه لو صلى حيكون المقبرة هذه أمامه حيعمل إيه؟ ويصلي في بيته، يبقى على ذلك سيصلي. ولذلك الإمام أحمد يقول فإن فعل فالصلاة تجزئه يعني لا تبطل هذه الصلاة. كذلك إذا كان أمامه حمام، إذا كان أمامه دورة مية وهو يصلي بينه وبينها حيطة، إنه هنا الصلاة صحيحة ملهاش علاقة طالما في حيطة بينه وبينها، هذا العذر. بخلاف من يتعمد أن يذهب إلى أماكن فيها أضرحة، هذه أماكن تعظيم، الكلامنا هنا المقبرة وكذا عللوا بالنجاسة وعللوا بكذا، لكن بناء المساجد فوق القبور ده بقى مش نظر للنجاسة ولا غيرها، لا ده نظر لأنه بيعظم غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه يتقربون إلى هؤلاء بالطواف حولهم ويتقربون إليهم بأنه يدعونهم من دون الله. يبقى هنا الأمر الآن الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله. يبقى كل الكلام اللي بيذكره هنا التوجه إلى المقبرة، ذكرنا في أول الكلام معنى كلامه مقبرة أنه مكان قبر المسلمين، المكان اللي بيقبر فيه يعني مقابر فيها ألوف المقابر في هذا المكان، مقفول عليها مكان زي كل المقابر اللي عندنا. طيب اللي بيوتهم في هذه الاتجاهات ولما يصلي بتبقى القبلة في اتجاه المقبرة هيعمل إيه؟ معذور أنه يصلي في هذا الشيء، ما هوش بداخل المقبرة، ده خارج المقبرة الآن، فصلاته في هذا الاتجاه. فالصواب أن الصلاة لا تبطل بذلك، ولا يقال يكره الصلاة بذلك، إنه ما عندوش حل تاني يعمله إلا التوجه على هذه الجهة اللي هي للقبل. لكن إن يدخل جوه المقبرة ليصلي جوه المقبرة لا، هنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما تقدم، ولا يصلي فيها إلا للعذر كصلاة جنازة إنه تعذر فالناس دخلوا بعد ما دفنوا تذكروا إنه ما صلوش، أو جناز تانين ما صلوش يجوز يصلوا على عند قبر هذه الذي توفي. كذلك إنسان اتزنق جوه المقبرة وكان عليه صلاة العصر المغرب هتأذن، فخد مكان لقى مكان واسع، بعض المقابر يكون فيها طرق ويكون فيها أماكن للمشي فيها، خد مكان بعيد عن الناس بعيد عن المقابر وفرش سجادة وصلى فيها حتى لا يضيع من وقت الصلاة، هذا معذور. لكن أنه يختار ذلك اختيارا لا، كلام في الاحترام، أنه وجد مكانا آخر ومش هيضيع وقت الصلاة يبقى يصلي في خارج المقبرة. يبقى الإمام أحمد يقول لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام، فإن كان إذا وجد يعني تجزئه أو يجزئه. يقول النووي قال أصحابنا يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة، يكره ذلك. هم ما أخذوا بأنه إذا كان في المقبرة يكره الصلاة في المقبرة، كذلك في المزبلة، وأصل المزبلة المكان اللي بيجمع فيه الزبل، وبعد ذلك سمي المزبلة بالمكان اللي فيه القمامات. لا يصح الفرض في الكعبة، ده كلام صاحب المتن هنا، لا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر. النهي عن الصلاة على ظهرها اللي هو حديث اللي رواه الترمذي وابن ماجه، نهى أن يصلى في سبع مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت، هذا حديث ضعيف، إنما صح منه الجزء بتاع المقبرة والحمام ومعاطن الإبل. يبقى لا يصح الفرض في الكعبة بداخل الكعبة، وهنا مين حيصلي بداخل الكعبة؟ مين لا يدخل يصلي بداخل الكعبة يعني صعب. ويوم ما تدخل صلي بداخل الكعبة تصلي النافلة مش الفريضة، لا يسمح لأحد يصلي بداخل الكعبة ده. لكن كحكم فقهي يقول لنا هنا إنه الصلاة بداخل الكعبة غير صحيح. مذهب الشافعي وغيره أن الصلاة صحيحة بداخل الكعبة، اللي صحح النافلة فيصح الفريضة فيها، وهذا قول قوي، قوله إنه يصح فيها النافلة فالقياس أن تصح فيها الفريضة. لكن يعني الحنابلة يقول لك النافلة أقل من الفريضة، يترخص في النافلة ما لا يرخص فيه الفريضة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بداخل الكعبة فريضة، يبقى نتوقف على النافلة فقط. على كل الخلاف فيه مش حينبني عليه حاجة الآن، إنه لا أحد يصلي بداخل الكعبة فريضة. الحجر منها، الحجر يعني من الكعبة، الحجر المكان اللي خلف الكعبة تحت الميزاب، تحت الميزاب المضرب بتاع الكعبة. في هذا المكان في حوالي 6 أذرع أو أقل هذه من الكعبة، كان مفروض الكعبة تصل إليها، ولكن اللي بناها تقاصرت النفقة فبناه على هذا المكان. فالصلاة في الحجر في الجزء اللي هو 6 أذرع من الكعبة كأنك تصلي بداخل الكعبة، لها فضيلة الصلاة في الكعبة. طيب هل يصلي الفريضة في هذا المكان؟ إنسان فاتت منه فريضة هل ممكن يصليها في هذا المكان؟ عند الشافعي يجوز، بل يقول هو أفضل من أن يصلي في غيرها. عند الإمام أحمد أنه لا يجوز ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها إلا نافلة عليه الصلاة والسلام. يقول ابن قدامة لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها. وجوزه الشافعي وأبو حنيفة، جوز أن يصلي فوق ظهر الكعبة الفريضة والنافلة وبداخل الكعبة، لأنه مسجد ولأنه محل للصلاة لصلاة النافلة، فكان محلا للفريضة كخارجها. ابن قدامة بيختار المنع، ليه المنع؟ بيعلل بإيه؟ قال لقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطره، فإذا صلى بداخل الكعبة فين شطره؟ لابد يكون خارجها حتى يتوجه إليها، لكن بداخلها هو الآن بداخلها ما هو تجاهها. قال والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، جهة الكعبة، كأنه عايز يقول الجهة هي كل الكعبة، كل الكعبة. فأنت إذا كنت خارجها مستقبل للجهة، هنا مستقبل للجهة، وهنا مستقبل للجهة. إذا كنت بداخلها أنت مستقبل للحائط لجزء منها، ومستدبر لجزء آخر من الكعبة، فلذلك منع منها. يقول والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها. والنافلة هنا، طب النبي صلى الله عليه وسلم صلى بداخل الكعبة صلاة نافلة، قال لك أيوة النافلة مبناها على التخفيف والمسامحة فيها، بدليل صلاتها قاعدا وإلى غير القبلة في السفر على الراحل. فصل وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهر الكعبة، يبقى هنا الفريضة لا تصح فيها ولا على ظهرها على قول الحنابلة وجوزها الشافعي وأبو حنيفة. والقول هنا في النافلة أنه يجوز يصلي بداخل الكعبة النافلة لثبوت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام النووي والصلاة في مأوى الشيطان مكروهة، والصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق، يعني إجماع العلماء ذلك. مأوى الشيطان أنت ما تعرفش فين مأوى الشيطان عشان ولا أنت شايف الشيطان، لكن المقصد اللي ثبت في النص إنها هذا المكان مأوى الشيطان، زي معاطن الإبل، معطن الإبل تأوي الشياطين في هذه الأماكن، يبقى يكره الصلاة في هذه الأماكن. قال لنا وذلك مثل مواضع الخمر والحان ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع والحشوش ونحوها. قال يكره ذلك، اختيار الإمام النووي أنه يكره ذلك، يقول لك اتفاقا يعني أهل العلم على ذلك. فإن صلى في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة، صحت صلاته مع الكراهة. يبقى هنا طبعا ما فيش حد هيتعمد ان يروح لهذه الاماكن عشان يصلي فيها، لكن بنتكلم لو حصل وانسان صلى فيها تصح صلاته ولا لا تصح صلاته. فهنا يقول لنا مواضع الخمر، يعني داخل في كازينو بيشرب فيه الخمور وخد جنبه راح مصلي فيه، احيانا تلاقي صاحب الكازينو ولا بتاع عايز يصلي وبيصلي هنا بيشربوا خمر وده بيصلي في هذا المكان، شيء عجيب جدا. يعني كلامنا هل تصح هذه الصلاه ولا لا تصح؟ يقول لك يكره، هذا كلام النووي رحمه الله عليه، يقول يكره ذلك. مواضع المكوس جمعه مكس او مكس، والمكس او المكوس اللي هي الاتوات الاماكن اللي بتؤخذ منها اتوات على الناس، خفارات يقف قطاع الطريق يمنعوا المرور الا ما تدفعوا اتاوه في هذا المكان، هذه اصل المكوس. ونحو ذلك من المعاصي الفاحشه والكنائس والبيع، هل يدخل جوه كنيسة ويصلي؟ يقول لك يكره ذلك. طب لو صلى؟ يقول لك الصلاة صحيح. كذلك الحشوش اللي هي الأماكن اللي بيقضي فيها الحدفي البساتين ونحوها، هذه الأماكن فيها نجاسات، طب لو خد مكان جنب كده ما فيش فيه نجاسة وفرس وراح مصلي في هذا المكان، يكره ذلك، يكره ولكن تصح الصلاة. يبقى إن صلى في شيء من ذلك، ده كلام الإمام النووي، ولم يماس نجاسة بيده ولا بثوبه صحت صلاته مع الكراهة. فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة، عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، عرسنا معناها نزلنا بالليل في مكان، نزلنا بالليل في مكان للاستراحة والمبيت فيه، عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، يعني كان موجود في مكان ولما نزلوا بالليل ناموا كلهم، راح عليهم صلاة الفجر وقاموا بعد ما طلعت الشمس، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المكان، كره وأمر كل واحد اركبوا الجمال نمشي شوية من هذا المكان، المكان اللي حضر فيه الشيطان، فكره أن يصلي فيه صلى الله عليه وسلم أنه حضر الشيطان في هذا المكان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. الثامن من شروط الصلاة الإسلام، العقل، التمييز، الطهارة، دخول الوقت، ستر العورة، اجتناب النجاسة. الثامن استقبال القبلة مع القدرة، استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، دليل استقبال القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة. يبقى هنا ثم استقبل القبلة هذا أمر، وفي الآية فولي وجهك الدليل اتخاذ أو استقبال القبلة. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه إذا صلى إيه؟ مجتهدا فأخطأ، صلى مجتهدا فأخطأ، أما صلى مجتهدا فأصاب ما فيش مشكلة، أما صلى من غير اجتهاد فأخطأ هذا تبطل صلاته يلزمه الإعادة، والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، برضو ما ذكرتهاش دي، يقول ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، يعني عايز يقول إنه على ظهر الكعبة من الممكن يصلي إذا كان لم يبق، يعني على حافة السور علشان يركع ويروح واقع على الأرض، هنا يعني بيذكروا أشياء مش ممكن تكون، لكن بيقول لك إنه طالما هو على آخر حافة السور يبقى هيصلي مفيش وراه حاجة، يبقى قدامه الكعبة كلها، لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاة إلى أحد أركانها، ويصح النذر فيها، يصح النذر فيها وعليها، يعني عايز يقول هل النذر يلحق بصلاة الفريضة ولا بصلاة النافلة؟ الأصل صلاة النذر تلحق بالفريضة، تلحق، لكن هو يقول لك لا، النذر ما هو إلا نافلة ولكن وجب عليك أن تأتي به، عرفت؟ يبقى صلاة الفريضة هم خمسة، الفرائض الخمس صلوات التي فرضها الله عز وجل، النفل لم يفرضه الله عز وجل، أنت اللي فرضته على نفسك، كأنه صلاة نافلة. ولذلك هن خمس هن خمس هن خمس هن خمس، يبقى لك الخمس صلاة في اليوم والليلة عليك، هن خمس لك أجل 50 صلاة، ما زاد على ذلك فكله نافلة، وقد يصير فرضا عليك بإلزامك نفسك به على أنه نذر لله علي نذرا أني أصلي ركعتين سنة الظهر فوق الكعب، لله علي نذرا أصلي ركعتين سنة العصر مش عارف فين، يبقى هنا نذر شيئا، فهي هي أصل الصلاة، هي نافلة ولكن صارت فرضا عليك أن تفعلها، فألحقها هنا بالنافلة، أنه يجوز أنك تصليها بداخل الكعبة وعلى الكعبة لأنها لم تخرج عن كونها نافلة. وكذا النفل، بل يسن أن يصلي صلاة النافلة في الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. طيب الشرط الثامن، استقبال القبلة مع القدرة، استقبال القبلة مع القدرة، وقلنا الدليل، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، هنا استيقن خلاص عرف، سأل الناس صلى للقبلة، لم يجد من يسأل عنها واحتار في القبلة، فبدأ إنه يجتهد ويشوف الشمس موجودة فين وفين مكان الشروق ومكان الغروب واتجه إلى القبلة، يبقى هنا بين المشرق والمغرب قبلة، فالصلاة صحيحة. طيب إنه ما عرفش، حاول يجتهد قدر المستطاع والآخر صلى على ما تبين له فطلع خطأ، فلا إعادة عليه. لما روى عبد الله معامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حيالة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل، فأينما تولوا فثم وجه الله. ده حديث حسنه الشيخ الألباني رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. المعنى كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فكان صعب يجتمعوا كلهم في مكان واحد، فصلوا كل مجموعة في المكان اللي هم فيه على الحال اللي ظنوا القبلة فيها. يقول فصلى كل رجل حيالة، يعني في الجهة اللي ظنها القبلة. تاني يوم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فإنما تولوا فثم وجه الله، يبقى معذور. إن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافة، المعاينة ده اللي جوه الكعبة، الإنسان اللي جوه المسجد الحرام يبقى هيشوف الكعبة، ملكش عذر بقى أن الكعبة كده وانت تصلي كده، تلاقي أحيانا وانت في بتصلي مع الناس في الدور الثاني مثلا الناس واقفين الكعبة قدامهم وهو ميت كده، يا أخي بص الكعبة قدامك، هاي بص الكعبة تعرف أنت جاهد جدا. هنا الفرد المعاينة مش يغمض عينه وتجه لغير الكعبة ويقول أنا بصلي، هنا يصلي للكعبة ينظر إلى الكعبة، يبقى دي المعاينة أنه ينظر يعرف المكان ويصلي متجها إليه. فرد البعيد إصابة الجهة، اللي بعيد عن المسجد الحرام يبقى يتوجه إلى المسجد الحرام نفسه، المسجد الحرام يعني هنا المسجد الحرام يتوجه إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بقى اللي بعيد بقى خالص من أهل الأفاق يبقى فين يصلي إزاي يعرف المكان، بين المشرق بتشرق الشمس، من هنا تشرق الشمس، تغرب الشمس في هذا المكان، تغرب الشمس يبقى هنا القبلة. هنا القبلة ممكن ما تبقاش 100% هنا، ممكن يكون في انحراف 3 درجات يمين 3 درجات شمال، فهنا يقول لك طالما اني توجهت الى الجهة يبقى هنا نقول فين الجهة هنا، اما تقول الجهة مش هتحدد درجة بالضبط كذا، ولكن تقول هذه هما الجهات 4 جهات، نقول هنا جهة هنا جهة هنا جهة هنا جهة، فين الجهة اللي فيها القبلة هنا، يبقى على ذلك يعفى عن اليسير انه انحرف شيئا يسير، لكن مش معناه انه يتعمد الانحراف عن المكان، هنا لا يتعمد الانحراف، لكن لو حصل انه كان الزاوية بسيطة فالفرض الجهة اللي هي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. ويعضده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ولكن شرقوا أو غربوا، يعني عند قضاء الحاجة لا تتجه جهة القبلة، ولكن خذ شرق شوية أو خذ غرب شوية، شرق أو غرب. الشرط التاسع النية، ولا تسقط بحال نية الصلاة، إنها عبادة وعمر العبادة ما تكون من غير نية أبدا، النية لابد فيها من لابد في العبادة من النية. في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. محل النية القلب، محلها هنا بدأ بالكلام عن مكان النية، مكانها قلب الإنسان. طب إيه حقيقة النية؟ معناها إيه وحقيقتها؟ كنهها أنها عزم على فعل الشيء، يعزم يقصد، هنا ينوي الشيء يعزم عليه ويقصده ويتعمله. شرطها، شرط هذه النية أن يكون مسلما عاقلا مميزا حتى تصح منه النية. إن الإنسان كافر نيته إيه اللي هي في عبادة يتعبد بها، إذا لابد يكون مسلما عاقلا مميزا كسائر العبادات. زمن هذه النية أول العبادات، أول العبادة، يبقى عند أول لحظة في العبادة تنوي، أو قبلها بيسير، أو قبلها بيسير، قبلها بيسير. يعني أنت طالع من بيتك ناوي تصلي العشاء، دخلت المسجد، الإمام قال الله أكبر، رحت قال الله أكبر، ما استحضرتش حالا صلاة العشاء حالا وأنت بتقول الله، لكن قبلها بيسير أنت جاي علشان تصلي العشاء، خلاص تكفي هذه النية، تكفي هذه النية. يبقى على ذلك النية إما مع العمل مباشرة أو قبلها بيسير. أنت قاعد تنتظر صلاة العشاء، نيتك تصلي العشاء، لما قيمت الصلاة والإمام دخل في الصلاة أنت سهيل ورحت قايل الله أكبر ودخلت في الصلاة، نقول تغني النية السابقة التي قبلها بيسير. لكن أنت النهاردة العصر ناوي تصلي العشاء في المسجد الفلاني، وبعدين رحت المسجد الفلاني ومش على بالك حاجة خالص، وكبر الإمام وأنت قلت الله أكبر، هنا ما فيش نية أصلا، النية كانت بعيدة أن أنت من العصر تنوي صلاة العشاء. يبقى هنا النية القريبة تجزئه عن المقارنة. طيب زمنها مع أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير، يعني وأنت بتقول الله أكبر يبقى على بالك إنها صلاة العشاء. شرط مع نية الصلاة تعيين ما يصلي من ظهر أو عصر أو جمعة، ما هو مش هتبقى عبادة وبس، أنت بتصلي صلاة العشاء، تصلي صلاة الفجر، لكن وأنت في العشاء بتقول الله أكبر وأنت على بالك أنك بتصلي الفجر، أنا لا تصلح هذه النية، لابد أن يكون النية صلاة الوقت الذي أنت فيه. الأفضل قرنها بالتكبير، وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة حتى تتميز عن غيرها. وإلا أجزأته نية الصلاة إن كانت نافلة مطلقة، يعني إن أي متنفل مش شرط إنه نويت أقوم لصلاة الليل، ما هي وقت الليل الذي أنت فيه، استحضرت استحضرت، ما استحضرت قلت الله أكبر، خلاص هي نافلة مطلقة. لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لا يشترط، يعني أنه نوى يصلي الظهر وكان الوقت خرج بعد العصر حيصلي الظهر، الآن الصلاة الآن خرج وقته ولا ما خرجش، يبقى هي قضاء ولا أداء؟ ما حددش لا أداء ولا قضاء، لكن بيصلي صلاة إيه؟ الظهر الآن بعد وقت العصر، على ذلك خلاص النية أنه صلاة الظهر وتكون عند الله عز وجل محسوبة له الظهر، ولكنها قضاء وليست أداء لأنه انتهى وقتها. لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء، عايز يقول أنه صلى في الغيم، يعني غيمت الشمس، افتكر أن الوقت العصر خلص وأنه المغرب دخل، فبيصلي صلاة العصر هو على بال أن الوقت خلص خلاص، بعد شوية طلعت الشمس مرة ثانية فتبين أنه في الوقت، سواء أنه نوى أداء ولا قضاء تصح الصلاة ولا يلزم بالإعادة في المذهب. هنا لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة، يبقى هنا صلاها على اعتقاد الوقت خلص، أو صلاها إن الوقت باقي وطلع الوقت خلص. إذا صلىها على إن الوقت باقي بنيته أداء، إذا صلىها على إن الوقت خلاص نيته كان قضاء، فتبين العكس في الحالتين لا يختلف المذهب أن صلاته صحيحة. قاله في الكاف: أو فرض، لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنها فرض، ضروري إن بنيتك الظهر ما فيش ظهر نافلة، هي الظهر فريضة. تشترط النية، نية الإمام للإمام والائتمام للمأموم، تشترط نية الإمام للإمام والائتمام للمأموم، يعني تشترط النية في حال الصلاة ماشي، لكن قبل الصلاة لا تشترط، قبل الصلاة لا، يعني لو إن إنسان صلى منفردا هنا ما يشترطش أنه ينوي، لو حد دخل معايا هكون له إمام، فإذا دخل إنسان يأتم به الآن ينوي أن يصير إماما لهذا حتى تكون صلاة الجماعة. نية الائتمام للمأموم علشان يتابع هذا وينتظر ويسجد معه للسهو، لابد من نية الائتمام، وإلا لو أنه ما نواش الائتمام به وهذا في صلاة وذاك في صلاة وهذا يسجد للسهو راح دم قلده بطلت صلاة من قلده لأنه لم ينوي أن يأتم به، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية أو يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض. وقدم في المقنع والمحرر لا تشترط نية الإمامة في النفل، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح ولكن يقاس عليه الفريضة مش النفل بس، إذا هذا كان في النفل، فإذا كان إنسان في فريضة وداء إنسان دخل معه فالصحيح أنه تصح منه الصلاة، ولذلك جاء القول الآخر عن أحمد وكذا في الفرض، كذا في الفرض اختاره الموفق. فاهمين معناها إيه؟ يعني واحد دخل ناوي أنه مفرد يصلي صلاة الظهر لوحده، وبعدين جاء إنسان لقاه راح جاي يدخل معه الآن ينوي أن يصير إماما، يبقى هنا هذا الصواب اللي اختاره الموفق ابن قدامة والشارح والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال ومما يقوي حديث جابر وجبار، جابر وجبار الحديث حديث صويه رواه مسلم، وفيه انه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير فارسل جابر وجبار علشان يحضروا مكان للسقيا، بير ميه يعملوا حوض جنب البير ويملوا الحوض على ما يجي الناس يشربوا ويشرب الابل بتاعتهم من الحوض، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم اليهما. فيقول جابر رضي الله عنه ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها. هو الآن في سفر، في سفر حيصلي إيه بقى في السفر؟ الفريضة، صلاة الفريضة، صلاة الوقت. فذهب جبار ليتوضأ وجابر توضأ منه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه هذه الفريضة. فلما وقف قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقامه عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحده ولكن ما أحد، كان وحده، فجاء جابر وبعد كده جاء جبار، يبقى على ذلك هنا لا تشترط نية الجماعة ولا نية الإمامة حين يدخل الإنسان في الصلاة وحده، فإذا جاء غيره دخل معه في الصلاة فينوي الآن أن يصير إمام. تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، إذا كان عند إنسان عذر من الأعذار يبيح ترك الجماعة ينوي المفارقة ويكمل الصلاة وحده، لقصة معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، عارفين القصة اللي في آخرها فتان أنت يا معاذ. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي بقومه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فمر قرأ بهم البقرة فرجل من المصلين تجوز في الصلاة، يعني انفرد عن معاذ وكمل الصلاة لوحده وانصرف، فمعاذ قال نافق فلان فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت، اقرأ بكذا وكذا أو اقرأ بكذا. قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم. الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يقول في إمام ينوبه الدم، يعني أنه أحيانا يرتفع الضغط بتاعه ويقوم ينزف مناخيره يصلوا رعاف ينزف، قال ينصرف، يعمل يخرج من الصلاة ويقول للناس أتموا صلاتكم، يعني يكمل الناس صلاتهم، والأولى من ذلك أنه يقدم أحدهم يكمل بهم هذه الصلاة يستخلف. يعني احتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلى وحدانا، صحيح، ولما طعن عمر بن الخطاب صلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يبقى على ذلك هذا جائز وهذا جائز. ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمله، وبعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، يعني المأموم يعمل إيه إذا كان واحدا مع الإمام والإمام حصل له عذر وخرج من هذه الصلاة؟ يكمل. إذا كان الإمام أرى الفاتحة يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، إذا كان الإمام أرى الفاتحة وسورة يجوز له أنه يركع على طول، الإمام قرأ الفاتحة وخرج الإمام العذر يجوز المأموم يركع على طول، لأن قراءة الفاتحة السورة بعد الفاتحة سنة وليست فريضة. من أحرم بفرض ثم قلبه نفلة صح إن اتسع الوقت، لكن يكره. يعني إذا كان الوقت واسعا وإنسان بيصلي صلاة الفريضة، دخل المسجد وصلى صلاة الظهر أو دخل في صلاة الظهر، هنا إذا كان له عذر في ذلك، فرضنا إن هو دخل عشان قالوا القطر طالع دلوقتي فبيصلي الظهر عشان يلحق القطر، سمع وهو في أثنائها إنه لا القطر هيتأخر لسه قدامه نص ساعة، وكان الجماعة في المسجد ما صلوش، يجوز يقلب هذه الصلاة إلى نافلة، يقلبها نافلة ويكمل نافلة عشان يصلي جماعة مع أهل المسجد. كذلك لو أن إنسانا دخل مسجدا وظن أن أهل المسجد قد صلوا انتهت صلاة الجماعة، فهو دخل في صلاة الفريضة وتبين له أثناءها أن الناس لم يصلوا الجماعة لسه منتظرين الجماعة، يجوز أن يقلب هذه الصلاة إلى نافلة ثم يصلي مع الناس صلاة الجماعة حتى لا تفوت الجماعة. نص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردة ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معه، وإلا لم يصح وبطل فرضه. وإلا لم يصح يعني عايز يقول إنه لا يتلعب بصلاة الفريض، إما يكون بيقلب الفريضة نافلة لغرض صحيح وإما لغرض غير صحيح، لغرض صحيح يصح منه يقلبها نافلة ويكون بعد ذلك يصلي الفريض، لا لغرض غير صحيح لم يصح. يقول إذا لم يتسع الوقت ذلك أن يصليها نافلة وعلن فريضة لا يصح منه ذلك وتبطل صلاته ويرجع تاني لصلاة الفريضة. يقول النووي رحمه الله: قال أصحابنا إذا دخل في فرض الوقت منفردا ثم أراد الدخول في جماعة، مسألة مهمة يمكن بنحتاجها أحيانا مثل هذه المسألة، إذا دخل في فرض الوقت منفردا يعني دخل في المسجد وصلى منفردا وهو بيصلي أقيمت جماعة بجواره، يعمل إيه فيها؟ قال: استحب أن يتمها ركعتين ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة. يبقى هذا المستحب له إنه الصلاة اللي فيها يقلبها إيه؟ نافلة، ويصلي ركعتين وبعدين يلحق الجماعة، هذه الجماعة جماعة الفرض. فإن لم يفعل لسه هيصلي نافلة، لا هو عايز يطلع منها ويدخل مع الجماعة، استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة. عرفتم؟ يبقى دي حاجتين هنا يستحب له إنه يعمل إيه؟ أنت بتصلي في المسجد وبعدين لقيت الجماعة أنت بتصلي الفرض صلاة الظهر مثلا وبعدين لقيت أقيمت صلاة الظهر، هتعمل إيه أنت الآن؟ يقال المستحب أنك كمل اللي أنت فيه ركعتين وبعدين ادخل مع هؤلاء، إذا لم يفعل اقطع بقى الصلاة وادخل مع هؤلاء. فلو لم يقطعها ولم يسلم بل نوى الدخول في الجماعة واستمر في الصلاة، صورة ثالثة بقى هذه الصورة، يعمل إيه؟ الإمام دخل في صلاة الجماعة، هو راح نوى الآن لإتمام بهذه الصلاة، نوى الائتمام يعني حول النية من أنه منفرد إلى الجماعة فدخل معهم، إيه حكم هذه الصلاة؟ نص الشافعي على الكراهة أنه يكره ذلك. طيب يكره، هل تصح ولا لا تصح؟ يقول في صحتها قولان: الأصح يصح، الأصح يصح، لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردة ثم يصلي إماما بأن يجيء من يأتم به، هذا القياس اللي بيذكره الإمام النووي رحمة الله عليه، بيقول لك إنه مش هو يجوز له أن يصلي بعض الصلاة منفردة وبعدين يجي إنسان يدخل معه في الصلاة فتصير جماعة، ولا حيبطل صلاة عشان يعيد؟ ما أبطلش صلاة عشان يعيد، هو صلى الآن ركعة مثلا وراح واحد دخل معاه راح مكمل به صلاة الظهر جماعة، كان في الأول منفردا صار جماعة، يقول لك لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصلي إماما إذا جاء من يأتم به جاز أن يصلي بعض صلاته منفردا ثم يصلي إيه؟ مأموما ثم يصلي إيه؟ مأموما فاهم؟ قياس أن يصلي إماما على قياس أن يصلي مأموما لك في الصورة الأولى كان منفردا فصلى بعض صلاته منفردا فجاء إنسان ودخل معه صار الآن إيه؟ جماعة وهو الإمام قال طيب القياس اللي عليها أنه صلى بعض صلاته منفردا وبعدين جاءت صلاة الجماعة رح نوي أنه يلحق بهم فكان في بعضها منفردا وفي البعض الآخر في جماعة ولكن في الصورة الأولى كان إماما في الصورة الثانية كان مأموما يستدل للصحة أيضا بحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا أبا بكر ليصلي بالناس رضي الله عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فتقدم وصلى بهم واقتدى به أبو بكر رضي الله عنه هنا أبو بكر كان يصلي بالناس إمام والنبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل صار الآن أبو بكر جزء من صلاته إماما والجزء الثاني صار إيه؟ مأموما والإمام هو النبي صلى الله وسلامه عليه ولك يدل على صحة ما ذكره لأن هي كان منفردا ثم صار مأموما هنا كان في جماعة هو الإمام ثم صار مأموما بعد ذلك فالقياس أنه صار مأموما هنا وصار مأموما هنا يقول قال أصحابنا لو نوى الاقتداء في صلاة رباعية بمن يصلي ركعتين فسلم الإمام بعد فراغه فقام المقتدي واقتدى في ركعتيه الباقيتين بآخر ففيه القولان يعني يمكن الصورة الأولية كان معذورة الصورة الثانية ما خلاص ما تقدرت الجماعة في الشزوم بقى نتصلي تقتدي واحد واحد لكن فرضنا إنسان فعلها الصورة اللي هنا بيقول في صلاة رباعية صلى واقتدى بإمام صلى به ركعتين هذا الإمام خلص يفضل على هذا المصلي ركعتين في الركعتين وجد آخر يصلي ركعتين راح داخل معه مع هذا الثاني لتكون جماعة فأصبح مؤتما بواحد في ركعتين ومؤتما بآخر القياس صحة هذه الصلاة ولكن يكره ذلك إنه ما كان من أفعال الصحابة إنه يفعلون ذلك حتى من كان يتأخر كان يصلي يأتم بواحد ويكمل الصلاة بعده ولا يأتم بغيره هذا الأولى لكن الصلاة صحيحة في القياس قال ومثاله أو مثله هذا الذي يعتاده كثير من الناس يدرك الإمام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاء فإذا سلم الإمام قام المقتدي لإتمام صلاته ثم يحرم الإمام بركعتين أخريين في التراويح فيقتدي بهما واضح؟ هي المسألة مسألة مفيدة يعني يقول لك أنه دخل وراء الإمام الإمام في التراويح وهنا ننبه إخواننا أحيانا لما بتروحوا في المساجد صلاة التراويح وتلاقوا الإمام حيصلي التراويح أو منتظر يصلي التراويح تروح عاملين جماعة مصلين العشاء وتعطلوا الناس هذا خطأ يا جماعة هذا خطأ انتظر الإمام أنه حيقوم يصلي التراويح هيقوم يصلي التراويح تقوم تصلي مع الإمام صلاة التراويح هذه أنت نيتك فيها أنك بتصلي العشاء هتصلي معه ركعتين وهو حيسلم وانت تجيب الركعتين الباقيين لكن تبقى انت بتصلي العشاء وترفع صوتك والإمام بيصلي ويبقى إزعاج للناس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإزعاج قال كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعض والأولى في المسجد والأحق الإمام وليس الإنسان المنفرد أو المأموم يبقى لما تيجي المسجد في صلاة التراويح في رمضان وتلاقي الإمام خلص صلاة العشاء ما تعملش جماعة تانية ما تعملش هو الإمام حيقوم ويصلي الآن صلاة التراويح ادخل أنت معه بنية العشاء في صلاة التراويح هذه التي يصلي فهنا بيقول لك لو إن هذا اللي صلى خلف الإمام صلى ركعتين من صلاة العشاء الإمام سلم وقام يصلي ركعتين التانيين راح المأموم نوى الائتمام به قال الأصح أنه تصح هذه الصلاة يبقى سواء أن أنت ائتميت به في ركعتين التانيين أو أن أنت صليت لوحدك ركعتين التانيين هذا جائز وهذا جائز نستفيد من هذه المسألة، مسألة اللي تحدث في المساجد زي حالتنا كده اللي فيها الميكروفونات وفيها كذا دور وتتقطع الكهرباء أحيانا فيها، انه انت وحصلت معاكم مرة المرة اللي فاتت او اللي قبلها هنا في المسجد ان اتقطع التيار، يبقى حتى اتقطع التيار هتنوي ايه؟ الانفراد، تنوي الانفراد. طيب رجع التيار تاني ولقيت الامام تعمل ايه؟ ترجع للجماعة، ترجع لصلاة الجماعة مع الامام مرة ثانية. طيب متهيألي كفاية علينا كمان النهاردة، والمرة الجاية نكمل ان شاء الله.